الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الأحزاب، في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآن في سؤال دقيق: ما هي الجاهلية التي وصفت في القرآن الكريم؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية استخدمت في القرآن الكريم مرتين. مرة قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لا تعرفون حقيقة الألوهية، لا تعرفون من ربكم ولا من إلهكم ولا من خالقكم، لا تعرفون حقائق التوحيد، لا تعرفون عظمة الله عز وجل. إذن الجاهلية هنا بمعنى الجهل بحقائق الإيمان. ومرة ثانية جاء الوصف على لسان سيدنا يوسف حينما قال: رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فالجاهلية في القرآن إما جهل بحقائق الدين أو انحراف عن منهج الدين. فالإنسان إذا كان مسلما وخالف منهج الله عز وجل فهو جاهلي، والإنسان إذا كان أخلاقيا وما عرف منهج الله عز وجل فهو جاهلي. يدلنا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه في ساعة ضعف تشاد مع أحد أصحابه الآخرين وكان أسود اللون، فقال هذا الصحابي لذاك العبد الأسود: يا ابن السوداء. فما كان من نبينا عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. أراد هذا الصحابي أن يكفر عن ذنبه، فوضع خده على الأرض ولم يرض إلا أن يطأ خده هذا الذي عيره بسواد لونه. إذن الجاهلية أن تجهل، والجاهلية أن تنحرف. إذن ليست الجاهلية فترة زمنية ولكنها حالة اجتماعية. قد نكون في جاهلية جهلاء الآن نحن، لأنه عنتر العبسي عاش في الجاهلية وقال: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فهذا الشاعر الجاهلي الذي عاش في عصر الجاهلية غض بصره عن جارته، فإذا كان إطلاق البصر والتلصلص على عورات المسلمين من سمات هذا العصر فنحن في جاهلية جهلاء. وأم سلمة فيما أذكر أرادت أن تلحق بزوجها في المدينة، فركبت ناقتها بعد أن بقيت عاما أو أكثر بين مشادة بين أهل زوجها وأهلها حول سلمة، وحينما رق قومها وقوم زوجها لها وسمحوا لها أن تنطلق إلى زوجها في المدينة، ركبت ناقتها، شاهدها أحد المشركين وكبر عليه أن تسافر وحدها إلى المدينة، فرافقها. ولها وصف دقيق لا يصدق: كلما أرادت أن تستريح أناخ جملها وابتعد عنها كثيرا وتركها تستريح، فإذا حان وقت المسير عاد إليها وغض بصره وأركبها الجمل وقاده 12 يوما إلى المدينة دون أن يراها. هذا في الجاهلية، هذا مشرك كان. فلذلك الجاهلية ليست فترة زمنية بل هي حالة مرضية قد تكون في أي عصر. فحينما ينطلق الناس نحو شهواتهم، وحينما تخرج النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، فنحن في جاهلية. وحينما يختلط الرجال بالنساء وينشأ عن هذا الاختلاط الفتن وخراب البيوت ومشكلات الأسر، هذا أيضا من الجاهلية. فلذلك الموضوع خطير جدا. يعني أنت كمسلم هناك منهج رسمه الله لك، فإما أن تعرفه فأنت مؤمن ومسلم، وإما أن تجهله فأنت جاهلي. الآن عرفته، إما أن تسير عليه فأنت مسلم ومؤمن، وإما أن تخالفه فأنت جاهلي، كما قال عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. ولك أن تقول لكل إنسان يجهل حقائق التوحيد: إنك امرؤ فيك جاهلية. وكل إنسان يعرف بعض الحقائق ويحيد عنها: إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا هو الجهل، إما الجاهلية من جهل الحقائق، وإما أن الجاهلية من عدم تطبيق الحقائق. إذن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا نهي. ومرة ثانية أقول لكم، لمن يتوهم أن هذه الآية تختص بها نساء النبي وقع في وهم كبير، لأن الله عز وجل إذا أمر نساء النبي وهن المحصنات العفيفات الطاهرات التقيات القانتات، إذا أمرهن ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فلأن يكون الأمر موجها إلى عامة نساء المؤمنين من باب أولى. والمرأة المؤمنة لا تقول مثلا: أنا حينما أسير في الطريق لا يجرؤ أحد أن يخاطبني بكلمة. نقول لها: أيتها الأخت الكريمة، إذا كان في مظهرك ما يلفت النظر إليك فقد آذيت المسلمين وأنت لا تدرين. إذا كان في مظهرك ما يؤذي الشباب أو يؤذي العزاب أو يؤذي المتزوجين فقد ساهمت في خراب البيوت وأنت لا تدرين، وأنت في أعلى درجات الإباء والعزة، إن مظهرك هذا يؤذي المسلمين، يؤذي الشباب، يؤذي المحرومين، يؤذي من ليس له زوجة. فما هذا القول بأنك شريفة وبأنك عزيزة وبأنك صارمة وبأنك شديدة؟ إن هذا المظهر الذي يلفت النظر إليك فيه أذى، وأي أذى؟ إنك إن نظر إليك شاب وتحسر، أو نظر إليك متزوج وتألم، فقد ساهمت في خراب بيته وأنت لا تدرين. إذن المرأة المؤمنة لا تؤذي الناس بشكلها ولا بقوامها ولا بزينتها. ومرة ثانية، الزينة الطبيعية التي أودعها الله في المرأة، والزينة المجلوبة التي تصنعها بأيديها، لا هذه ولا تلك. لذلك العورة قد تظهر لا بلونها ولكن بحجمها من خلال ضيق الثياب، وقد تظهر بلونها من خلال رقة الثياب. فالثياب الرقيقة والضيقة هذه لا يمكن أن تكون مباحة في الإسلام. فكل ما يبدي مفاتن المرأة منهية أن تظهره. ولا تبرجن، لا تظهرن. البارجة غير القارب، البرج أعلى ما في البناء، البروج نجوم عظيمة. ولا تبرجن تبرج الجاهلية، أي تبرج المرأة الجاهلة التي لا تعرف قيمتها، لا تعرف وظيفتها في المجتمع، لا تعرف دورها الخطير، لا تعرف لمن هذا الجمال. لا تحمل المرأة لوحة حمراء، لوحتها سوداء، هي لزوجها فقط لا لعامة الناس. هذه التي تعطي من أنوثتها ومن حركاتها ومن صوتها ومن جمالها لكل من ينظر إليها، هذه ليست امرأة خاصة لزوجها بل هي عامة. إذن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة. لعل الله سبحانه وتعالى حينما بدأ بأن يقررن في بيوتهن وأن لا يتبرجن أراد أن يبين لهن الطريق، إنكن إن أقمتن الصلاة بالصلاة وبالقرب من الله عز وجل بشعور المرأة بأنها قريبة من الله عز وجل، بأن الله يحبها، بأن الله يرضى عنها حينما لا تؤذي عباد الله المؤمنين، لعله بهذا القرب تستعين على أن تنفذ أمر الله عز وجل. الإنسان دائما في عنده بحياته عوض، يعني مثلا بيقولوا إنه عملية البيع لا تتم إلا بحالة نفسية، عملية الشراء وعملية البيع لا تتمان إلا بحالة نفسية. يعني أنت كشاري لا يمكن أن تشتري هذا الكتاب إلا إذا رأيته أثمن من مالك من ثمنه، قال لك حقه 20 ليرة، ما لم ترى أن قيمة الكتاب أثمن من 20 لا ينعقد البيع. والبائع لا يمكن أن يبيع الكتاب إلا إذا شعر أن ثمنه أغلى منه. هذه المرأة التي تقبل أن تتحجب وأن تطبق شرع الله عز وجل وأن تستقر في البيت وأن تبتعد عن كل زينة تلفت النظر، ما الذي يعينها على ذلك؟ أن تتصل بالله عز وجل. إذا ذاقت حلاوة القرب، إذا ذاقت معنى أن يرضى خالق الكون عنها، إذا ذاقت أن الله يحبها ويحب أمثالها وأن الله راض عنها، إذا ذاقت هذه المرأة طعم القرب طبقت أمر الله بقضه وقضيبه من ألفه إلى يائه. إذن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، الآية دقيقة جدا، يعني تبرجن في بيوتكن، فإذا خرجتن من بيوتكن لعذر شرعي ولا تبرجن في الطريق، لأن هذا الجمال لأزواجكن لا لعامة الناس. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. قال بعض العلماء وآتينا الزكاة هنا بمعنى تصدقنا، الصدقة النافلة، يعني المرأة لا تخلو أن يكون لها مال فلا بد من أن تتصدق من مالها على الفقراء والمساكين، على امرأة ضعيفة، على امرأة أرملة، على امرأة مسكينة، على طفل يتيم، هذا معنى الزكاة باعتبار المرأة، يعني إذا ملكت النصاب عليها الزكاة قولا واحدا تجب عليها الزكاة، لكن يغلب على المرأة أن نفقتها على زوجها، فإذا أمرت بالزكاة فأغلب الظن أن هذه الآية موجهة إلى الصدقة النافلة. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، هذا من عطف العام على الخاص، يعني المرأة المسلمة لا تخرج عن منهج الله أبدا، لا تحيد عن شرع الله أبدا، لا في حركتها ولا في صوتها ولا في مظهرها ولا في ثيابها ولا في طاعة زوجها ولا في رعاية أولادها. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله في كل شيء، يعني حتى في علاقتها بزوجها، حتى في تربيتها لأولادها، حتى في علاقتها بأهلها، وأطعنا الله ورسوله، حتى في خروجها، حتى في ثيابها، حتى في حجابها، حتى في ترك العطر في الطريق، حتى في عدم الخروج من البيت من دون إذن الزوج. على المرأة المسلمة أن تتقصى أوامر الله عز وجل وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخصها، أي وأطعنا الله ورسوله، هذا من عطف العام على الخاص. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في بها الآية معنى دقيق جدا وجليل، هو أن البيت بيت نكرة، إذا قلت البيت أي الكعبة، البيت الحرام، في الأرض بيت واحد هو البيت الحرام. هذه الأل أل العهد، تقول مثلا أنت في دائرة فيها 200 موظف، فيها مدير، فكل ما قلت المدير حضر وغاب، المدير أصدر قرار، كلمة المدير بهالدائرة تعني مدير هالدائرة، هي أل العهد. ولأن بيت الله الحرام بيت واحد في الأرض، لذلك ورد ذكره معرفا بأل بأل العهد. أما هنا شيء جديد، أهل بيت النبي نساؤه هم أهل البيت، إذن بيت النبي شيء مقدس جدا، لأن الناس لو رأوا النبي في أعلى درجة ولم يروا نساءه في المستوى اللائق بهن تتزلزل نفوسهم، يختل توازنهم. مو معقول تفصل إنسان عن بيته، هذه زوجته، لما لا تكون على وضع مقبول، هؤلاء أولاده، هؤلاء بناته. فإذا دعا الإنسان إلى الله عز وجل فلينتبه إلى البيت، لأن خللاً في البيت يضعف الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا ربنا عز وجل في عليائه خالق السماوات والأرض قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، التفلت من أوامر الشرع، إظهار الزينة، أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هذا رجس نجس يعني. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا نجس، رجس نجس. وقلنا قولا معروفا، إظهار الزينة لغير الزوج هذا رجس، يعني ربنا عز وجل كي ينفرنا من هذا الانحراف سماه شيء نجس، يعني أن تظهر المرأة فاتنة أو أن تعرض مفاتنها على الناس، أو أن تتساهل في حجابها، أو أن لا تكون دقيقة في إخفاء زينتها، إن هذا العمل سماه الله في القرآن الكريم رجساً. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني الله عز وجل تولى في عليائه تطهير أهل بيت النبي وتأديبهن. وفي معنى آخر، أن هذا البيت بيت النبي مقدس جداً، لو لم يكن في مستوى الرسالة لاضطرب الناس، لشك الناس في هذه الدعوة. فالمرأة التي تلوذ بالنبي إذا انحرفت سببت للأتباع اضطرابا وزلزلة وقلقا وشكا وطعنا. فلذلك أهل بيت النبي يجب أن يكونوا في المستوى اللائق بالنبي، لذلك تولى الله بنفسه تأديبهم، تولى الله بنفسه تأديبهم. وقياسا على هذا، إنك إن أردت أن تدعو إلى الله عز وجل فالناس يتبعون بيتك، يتبعون أهل بيتك، يتبعون بناتك، يتبعون أولادك. هل هذا الذي تدعون إليه مطبق في بيتك؟ أم أن الدعوة ارتزاق؟ هل هذا الذي تدعون إليه مطبق في حياتك الخاصة؟ لأن الناس لو رأوا خلافاً ومسافة بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون تزلزلوا واضطربوا. إذن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. امرأة كتبت قصة قصيرة تقول فيها: مرضت مرضا شديدا بعد خلع ضرس قاسيت منه آلاما مبرحة، حرمتني طعم النوم، طعم النوم والأكل شهرا كاملا، إذ لم يكن يكف طعن الألم لحظة ليلا أو نهارا، وزاد الورم حتى كاد خدي ينفجر وامتد إلى عنقي ورأسي وأغلق جفني عيني فحار في أمر الجراحون والأطباء، وعجز الطب وعز الدواء، وقطع الأمل بتاتا من الشفاء. وإذا بيد الله الكريمة تمتد وتمسح المرض والورم، وتمحو على مهل الجرح وتصرف الورم. فوقف الأطباء مدهوشين من هذه المعجزة وقالوا خاشعين: حقا إن الله القدير الرحيم يحيي العظام وهي رميم. فعاينت تفاهة الخلق وعجز من ادعى العلم، وأدركت أن الخالق سبحانه أبر وأرحم بعبده من كل إنسان. قال: وفي أثناء مرضي عادتني سيدة فاضلة وقالت لي مجاملة: إنك لا تستحقين كل هذا العذاب، أنت السيدة المؤمنة المصلية الحاجة لبيت الله الحرام، فماذا اقترفت من آثام حتى تعاقبي بهذه الآلام؟ قال: فصرخت قائلة: لا تقولي ذلك، فإن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، إنني آثمة أستحق كل هذا العذاب. هذا الفم الذي أدبه الله بالمرض والألم كان يصبغ، وكان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وهذا الوجه الوارم كان يتجمل بالمساحيق، وهذا الجسم الطريح كان يتبرج بالثوب الأنيق، وهذه الرأس المتألمة المتأججة بنار الحمى كانت لا تحجب بالنقاب كما أمر الله، وهي الآن تحجب قهرا باللفائف الطبية. لم أختمر بخمار الاحتشام، فخمرني الله بخمار الآلام. جملت فمي ووجهي بالأصباغ والأدهان، فصفعهما الله صفعة العذاب والهوان. هي أديبة أيضا. قالت: إنك لم تفعلي إلا ما يفعله غيرك، بل وأقل مما يفعله غيرك، فكل النساء يتبرجن ويتجملن أكثر منك، وها هن يرتعن في بحبوحة الصحة ويرفلن في حلل السعادة. فقلت: هذا من فضل ربي علي وحبه لي ورحمته بي، فإذا أحب الله عبدا ابتلاه وطهره بعذابه ورباه، ثم إذا أراد ساق له العافية ونجاه، ففاز بجزاء الصبر وحظي بفضيلة الشكر وسعد بالتوبة والطهر. فشكرا لله على هذا الدرس النافع، وهذا الألم الشافي الناجع، وهذا العقاب المؤدب الرادع، وهذا المرض المهذب اللاذع. إن الله سبحانه وتعالى يأمرني بعمله، بفعله، بهذا المرض بعد أن أمرني بكتابه. إن لم تستجب لكتابه استجبت لفعله، فكيف لا أشكره على هذه العناية؟ وكيف لا أطيع من يرعاني هذه الرعاية؟ وهكذا شفيت من مرضي ضعيفة الجسم قوية الإرادة، ضعيفة الهوى قوية الصبر، وفهمت ما قاله الله لي بهذا المرض، وما سكبه في قلبي بلا ألفاظ، وما صوره لعيني فرآه عقلي جليا واضحا. فهمت كيف يجب أن يحاط رأسي ووجهي بالخمار كما مثله الله لي، وأن يدعو فمي ولساني بالشكر خوفا وطمعا. فكنت بعد مرضي غير ما كنت قبله، وكان أعظم نعمة علي جعلتني أقهر هوى نفسي، وصبرت يومي وأصبحت أغنى وأقنى من أمسي. هذا درس، يعني هذا الوجه، هذا الجمال الذي منحه الله للمرأة، إن لم يحجب بالنقاب ربما حجب باللفائف الطبية. والله سمعت عن امرأة متبذلة تعادي كل امرأة تضع الحجاب، تعاديها وتكيد لها وتوقع بها الأذى. أصاب رأسها مرض عضال، فاضطرت لحلق شعرها كله، وأشار عليها الطبيب أن تضع الحجاب ليتسرع شفاء المرض، فتوسلت إليه أن تضع الباروكة. قال: لا لا، الحجاب ضروري، الباروكة تؤذي الجلد. فرأتها امرأة وقد تنقبت بالحجاب لم تصدق، لكنه ليس حجاب الإيمان، ولكن حجاب المرض. فالمرأة إذا أذت عباد الله بشكلها وزينتها وحركتها وصوتها، إن كانت مؤمنة وإن كان فيها بقية من يقين وعقيدة، ربما ساق الله لها من الآلام ما يردعها. وهذه قصة واقعية، هذه المرأة التي أصابها مرض شديد، وحينما تابت إلى الله عز وجل عاد إليها شفاؤها وثقتها بالله عز وجل. في الدرس القادم أرجو الله سبحانه وتعالى أن نفسر قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآيات. والحمد لله رب العالمين.